إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حنت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك، صلى الله عليك وعلى ابن عمك الغريب المظلوم مسلم بن عقيل. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. خان الزمان بنا فشتتنا كما خان الزمان بنا فشتتنا كما خانت بنو حرب ببيعة مسلم. لم أنسه بين العدا وجبينه كالبدر في ليل العجاج المظلم. أفديه من بطل هزبر إن صفا لف الجموع مؤخرا لمقدمي. شهم نمته إلى البسالة هاشم، شهم نمته إلى البسالة هاشم، والشبل للأسد المجرب ينتمي. من الجوار المعيد يا ليت هالدم الذي يجري على القاع مسفوك بين يدي يا مكسور. احنا بعد نقول مع مسلم يا ليت هالدم الذي يجري على القاع مسفوك بين يديك يا حيف منك ما حضيت بساعة جودة بيني وبينك يا حبيبي فرق البين إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وله الدين واصبا أفغير الله تتقون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
موضوع بحثنا من خلال هذه الآية لمن يعود حق تمثيل الدين. من جملة الظواهر الفكرية التي بدأت تشهدها الساحة مؤخرا ظاهرة الجرأة على الدين، فبين معترض على فتوى من الفتاوى لأحد المراجع العظام بأن هذه الفتوى ليست فتوى حضارية، وبين محاول أن يصحح مسار المعارف العقائدية والفقهية للدين والمذهب، وبين من يتصدى للكلام في أمور الدين فيضيف شيئا أو ينقص شيئا باسم الدين. هذه الظاهرة تجرنا للبحث حول هذا الموضوع، وهو لمن يعود حق تمثيل الدين. وحديثنا حول هذا الموضوع يتم في نقاط ثلاث. النقطة الأولى مقدمة البحث، ونتعرض فيها إلى بيان أمرين. الأمر الأول، فرق بين عنوان الانتماء إلى الدين وبين عنوان تمثيل الدين. الانتماء إلى الدين شيء وتمثيل الدين شيء آخر. الانتماء إلى الدين معناه تبني المنظومة العقائدية والتشريعية للدين. أنت عندما تنتمي إلى المذهب الكذائي، انتماؤك يعني ماذا؟ يعني أنك تتبنى المنظومة العقائدية والفقهية لذلك المذهب. أنت تنتمي إلى الدين الكذائي أو إلى الشريعة الكذائية، هذا معناه أنك تتبنى المنظومة العقائدية والفقهية للشريعة الكذائية. إذن الانتماء إلى الدين معناه تبني المنظومة الفقهية والعقائدية والتشريعية للدين، لكن تمثيل الدين أمر آخر. تمثيل الدين معناه أن يكون الإنسان مخولا للنطق باسم الدين فيضيف شيئا وينقص شيئا، يقول هذا من الدين، هذا ليس من الدين، هذه العقيدة صحيحة، هذه العقيدة ليست صحيحة، هذا حكم شرعي، هذا ليس بحكم شرعي، هذا هو حكم الله في المسألة، هذا ليس حكم الله. هذا معناه تمثيل الدين. تمثيل الدين يعني أن يكون الإنسان ناطقا باسم الدين، أن يكون الإنسان له حق التصرف في الدين. إذن عندنا عنوانان، عنوان الانتماء إلى الدين هذا عنوانه، وعنوان تمثيل الدين هذا عنوان آخر، وفرق بين العنوانين. هذا أمر أول. الأمر الثاني، ما هو المقصود من الدين؟ نحن عندما نقول من له حق تمثيل الدين، أصلا الدين ما هو؟ شنو الدين؟ يعني الدين ماذا؟ ماذا تعني هذه الكلمة؟ كلمة الدين لها إطلاقان، لها معنيان. المعنى الأول معنى خاص، والمعنى الثاني معنى عام. المعنى الخاص للدين ما هو؟ عندما تقول دين، المراد من الدين بحسب الاصطلاح القرآني، المراد من الدين أصول المعارف العقائدية وأصول المعارف الفقهية التي لا تختلف من شريعة إلى شريعة. هنالك في العقائد أصول لا تختلف من شريعة إلى شريعة، شريعة موسى، شريعة إبراهيم، شريعة نوح، كلها شريعة محمد صلى الله عليه وآله، كلها لها أصول أصول دينية واحدة متفقة عليها، مثلا التوحيد. التوحيد من أصول المعارف، كل الشرائع تتفق على توحيد الله. أيضا المعارف الفقهية فيها أصول، مثل ما المعارف العقائدية لها أصول، ما بقيت المعارف الفقهية أيضا لها أصول. مثلا الصلاة، الصلاة من أصول المعارف، ما تختلف من دين، من شريعة إلى شريعة، ما تختلف يعني مو تفاصيل الصلاة، أصل الصلاة، أصل الصلاة مثل ما هو موجود في شريعتنا موجود في الشرائع الأخرى. يقول نبي الله عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذا الصيام أصل فقهي لا يختلف باختلاف الشرائع، الذي يختلف ما هو؟ الذي يختلف التفاصيل، تفاصيل الصلاة عندنا شيء وتفاصيل الصلاة عند الشرائع الأخرى شيء آخر. إذن عندنا هنا أصول عقائدية، أصول فقهية لا تختلف من شريعة إلى أخرى. هذه الأصول، مجموع الأصول، هي التي يعبر عنها بالدين. إن الدين عند الله إسلام. لذلك على ضوء هذا المعنى من الخطأ أن تتصور هنالك أديان متعددة، دين واحد، دين الله دين واحد فقط، الذي اختلف الشرائع أن الدين هو واحد. إن الدين عند الله الإسلام، واسم هذا الدين الواحد الذي تنطوي تحته كل الشرائع اسمه دين الإسلام، غير شريعة الإسلام. دين الإسلام تنطوي تحته شريعة موسى وشريعة نوح وشريعة إبراهيم وشرائع كل الأنبياء. لذلك أنت تقرأ في القرآن الكريم، تقرأ في القرآن الكريم: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تقرأ على لسان نبي الله يوسف: وتوفني مسلما وألحقني بالصالحين. تقرأ على لسان سحرة فرعون: وأفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. شنو علاقتهم دول بالإسلام؟ الإسلام يعني هو الدين الجامع بين الشرائع، الدين الجامع بين الشرائع اسمه الإسلام. الدين شيء واحد، إن الدين عند الله الإسلام. والقرآن دائما ينبه على هذا المعنى. شوف القرآن لما يخاطب الأنبياء شو يقول لهم؟ يقول: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ما يقول جعلنا دينا، يقول ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكن لما يتحدث عن دين يتحدث عن شيء واحد. شوف شو يقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها. شنو الفطرة؟ الرواية عن الصادق عليه السلام يقول: التوحيد، توحيد الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين قيم. يعني الدين لا تبدل فيه. إذن الدين بحسب الإصطلاح القرآني معناه أصول المعارف العقائدية والفقهية التي تجمع بين الشرائع كلها. هذا يقودنا إلى نكتة شريفة في القرآن ترتبط بأمير المؤمنين عليه السلام. القرآن عندما تحدث عن ولاية أمير المؤمنين عليه السلام في يوم الغدير ماذا قال؟ اليوم أكملت لكم، ما قال أكملت لكم شريعتكم، ما قال أكملت لكم منهاجكم، قال اليوم أكملت لكم دينكم. هذا معناه ماذا؟ معناه أن ولاية أمير المؤمنين على وزان التوحيد وعلى وزان المعاد، من أصول المعارف العقائدية التي لا تختلف باختلاف الشرائع، وهذا ما تؤكده الروايات. ورد في الروايات عن طريق أئمتنا ما بعث الله نبيا بنبوة ولا رسولا برسالة حتى أقر بولاية علي بن أبي طالب.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد
الصلاح القرآني شيء واحد، والتعدد إنما هو في الشرائع، والدين الواحد اسمه ماذا؟ اسمه الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، هذا معنى للدين. المعنى الآخر للدين هو ما يعم الشرائع، فيقال دين الإسلام، نحن على دين الإسلام، أو من دخل في دين الإسلام حكمه كذا. المراد من الدين هنا الشريعة، هنا يطلق الدين على ماذا؟ على الشرائع. الإطلاق القرآني الدين في قبال الشريعة، لكن في الإطلاقات الأخرى يستخدم الدين على ما يعم الشريعة. تقول أنا على دين الإسلام، وذاك على دين النصارى، وذاك على دين اليهود. هنا المراد من الدين الشريعة. إذن انتهينا إلى أمرين. الأمر الأول فرق بين عنوان الانتماء الديني وفرق بين عنوان تمثيل الدين. الأمر الثاني فرق بين الدين بالمعنى الخاص والدين بالمعنى العام. صار معلوم؟ روح النقطة الثانية أسأل لو ما يحتاج. فبنجي إلى النقطة الثانية، وهي من الذي له حق تمثيل الدين؟ من الذي له الحق أن يقول بأن هذا من الدين وهذا ليس من الدين؟ من يقول بأن هذه الفتوى تمثل حكم الله وهذه الفتوى لا تمثل حكم الله؟ من الذي له حق التقنين وحق التشريع وحق وضع الأنظمة؟ من الذي له الحق؟ هنا نحن نتكلم في مراحل ثلاث، مرحلة بعد مرحلة. المرحلة الأولى نسأل فيها من الذي يمتلك حق التقنين، بحيث إذا وضع قانونا باسم الدين وقال هذا حكم الله يجب علينا امتثال أمره. طبعا هذه مسألة يبحثها علماء الاجتماع وخبطوا فيها خبط العشواء. واحد قال حق وضع الأنظمة والحكم والقوانين ويجب على الناس أن يتابعوه هو حق الحاكم. مجرد صير واحد رئيس دولة إذا له الحق في ذلك. واحد جقال له حق المجتمع، المجتمع هو حقه أن يضع القوانين والأنظمة. واحد قال يعود هذا الحق إلى المنتخبين من قبل المجتمع. احنا كل هذه النظريات لا علاقة لنا بها اصلا، نقول ما تقدم ولا تؤخر. ليش؟ انت الان لما مجتمع من المجتمعات، افترض مجتمعنا ينتخب الى 10 اشخاص، يقول دول 10 احنا وضعناهم من اجل وضع القانون، من اجل وضع النظام. زين، جوها 10 وضعوا قوانين هالشكل، لا تسووا هالشكل، سووا الشكل فعلوا. انت الانسان تسأل تقول انا ما الذي يوجب علي ان التزم بقوانينهم؟ شنو اللي يلزمني انا حالي حالهم؟ ما الذي يلزمني بامتثال اوامرهم؟ خلي حطوا 10 القوانين، 100 الانظمة، انا ليس هنالك شيء يلزمني. ما اكو ملزم يلزم الانسان باتباع غيره، من كان هذا الغير مهما كان هذا الغير. إذن من الذي له الحق بحيث أن العقل، عقل الإنسان يقول يجب عليك اتباعه في وضعه للقوانين؟ لا يوجد أحد له حق وضع القوانين والحاكمية على الدين والحاكمية على التشريع بحيث العقل يقول يجب علي امتثاله، ليس أحد سوى الله سبحانه وتعالى. حتى النبي، حتى الأئمة، العقل لا يحكم بوجوب امتثال أوامرهم إذا أضافوا شيئا أو وضعوا شيئا باسم الدين. ليش؟ خل أبين لك، خل أوضح لك الفكرة. الله سبحانه وتعالى عندما يضع مجموعة أحكام وأنظمة وقوانين ويقول لك افعل لا تفعل، هذا الأمر حرام هذا الأمر غير حرام، عقلك يقول يجب عليك الامتثال، هذا ربك يجب عليك الامتثال. ليش؟ لأن الله يتوفر فيه شيء ما يتوفر في غيره، وهو ماذا؟ وهو حق الخالقية، حق المولوية، حق المنعمية. الله خلقك إذن له حق التصرف فيه. الله أنعم عليك بنعمة الوجود، ولولا الله سبحانه وتعالى ما كنت موجودا. إذن ما دام هو الخالق، ما دام هو المنعم، انت عندك قاعدة عقلية. شو تقول قاعدة العقلية؟ تقول شكر المنعم واجب. اذا انت واحد يوم من الايام اعطاك هدية او اعطاك مثلا مكافأة، شنو تقول له؟ شكرا. هذا بحكم العقل او بحكم نفسك؟ بحكم العقل. العقل يحكم بأن كل منعم يجب شكره، والله تعالى هو المنعم فيجب شكره، ولا يتم شكر الله إلا بامتثال أوامره والاجتناب عن نواهي. ما تقدر تصير شاكر لله إلا إذا امتثلت ما يأمرك به وانتهيت عن نواهيه. إذن الله تعالى له حق التقرير، ويجب عليك امتثال تقريره. لماذا؟ لأنه منعم عليك، وعقلك يقول يجب شكر المنعم، وشكر الله لا يتم إلا بامتثال أوامره. إذن يجب علي امتثال أوامر لا. لكن لما نجي واحد من المجتمع حال حالي ويضع قانون هو
هو منعم عليه حتى يجب عليه امتثال أمره وقانونه؟ لا. إذن إطاعة القانون، إطاعة الحكم، إطاعة التشريع بحكم العقل لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه هو المنعم وهو الخالق وهو المولى والمالك. ما دام هو منعم علينا، ما دام هو المنعم، ما دام هو المالك، ما دام هو الخالق، إذن له الحق أن يتصرف فينا كما يشاء ويضع لنا قوانين، ويجب علينا إطاعته بمقتضى قاعدة وجوب شكر المنعم. هذا ينطبق على غير الله؟ أكو واحد منعم، أكو واحد خالق، أكو واحد مالك. إذن فقط حق التقنين ووجوب طاعة المقنن منحصر بالله سبحانه وتعالى. هذا واضح؟ انجي إلى المرحلة الثانية. نقول الله تعالى له الحاكمية على الدين لأنه منعم ولأنه خالق ولأنه رازق، ولا يوجد غيره له حق الحاكمية على الدين بما هو خالق ورازق ومنعم ومالك. لكن نسأل سؤال، هذا الحق هل خوله الله لأحد؟ هل أعطاه الله لأحد؟ هل فوضه الله لأحد؟ الله يقول أنا حقي التقنين، لكن ما دام هذا حقي من حقي أن أعطيه ماذا؟ غيري. هل أعطاه لغيره؟ الجواب نعم، أعطاه لمحمد وآل محمد. يقول إن الله تعالى أدب نبيه صلى الله عليه وآله فأحسن أدبه، ولما أكمل له الأدب قال له وإنك لعلى خلق عظيم. ثم فوض إليه أمر الدين والأمة. لاحظ، ثم فوض إليه أمر الدين والأمة ليسوس عباده وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن الله فوض أمر الدين لمن؟ للنبي. زين، الأئمة هل أيضا فوض لهم؟ نعم. يقول الإمام الصادق عليه السلام إن الله أدب رسوله صلى الله عليه وآله حتى قومه على ما أراد، ثم فوض إليه أمر دينه، فما فوضه الله إلى رسوله فقد فوضه إلينا. يعني فوض إليهم أمر الدين، إجي النبي له الحق أن يزيد في الدين أن ينقص في الدين، إجي الإمام له الحق أن يضيف في الدين أن ينقص في الدين. هذا الذي يعبرون عنه بولاية التشريع، بالولاية التشريعية. شلون يعني إلى النبي حق أن يزيد في الدين أن يضيف في الدين؟ كيف؟ مثلا الآن الصلاة، الروايات تقول أنزل الله الصلاة فرضها ركعتين ركعتين ما عدا صلاة المغرب، ما أكو عندنا صلاة رباعية، لا ظهر لا عصر ولا عشاء، كل هذه ما عندنا رباعية. الصلاة فرضها الله ركعتين، صلاة الظهر ركعتين، صلاة المغرب هم ركعتين، صلاة العصر هم ركعتين، هم صلاة العشاء هم ركعتين. شلون صارت هذه رباعية؟ كيف زادت ركعتين؟ روايات تقول النبي زاد الركعتين، النبي زاد ركعتين على صلاة الظهر، وزاد ركعتين على صلاة العصر، وزاد ركعتين على صلاة العشاء، فأقره الله على ذلك إلى ولاية، الله أعطاه ولاية. لذلك أنت لما تسافر الشرع يقول لك ماذا؟ جيب ركعات أربع أو ركعتين، ركعتين. ليش؟ الروايات تقول يسقط ما فرضه رسول الله في السفر ويبقى ما فرضه الله تعالى. هذا النبي هنا عند ولاية، الله خولنا أن يزيد في الدين، أن يضيف في الدين. مثلا الآن عندنا نحن حكم شرعي يقول كل مسكر حرام، مو بس الخمر حرام. وانت سمعت قبل ليلتين أمير المؤمنين عليه السلام يقول لو حملت الناس على تركها وحولتها إلى مواضعها كما كانت على عهد رسول الله إذن لتركوني وحدي. من جملة الأشياء النبيذ، النبيذ احنا نقول حرام، يحرم شرب النبيذ، بينما هناك قانون جعل بعد وفاة النبي على أن النبيذ لا يحرم شربه. يعني انت الآن مثلا تريد تشرب بيرة هم يخالف على هذا القانون، بس احنا نقول حرام، كل مسكر حرام، اسكر قليله وكثيره حرام، ما اسكر كثيره فقليله ايضا حرام، المسكر حرام بشكل مطلق. زين من اللي قال لنا كل مسكر حرام؟ يقولوا الله سبحانه وتعالى، الروايات يقولوا يعني الأئمة، الله تعالى فرض حكم حرمة الخمر والنبي وسع الحكم. النبي عند ولاية، النبي قال مو بس الخمر حرام، كل مسكر حرام، يعني النبي إلى الحق زيد في الدين. أنت الآن تقول شلون يعني النبي إلى حق زيد في الدين؟ يعني هو هالشكل النبي يجي يقول خلنا نزيد خلنا نقص؟ شلون النبي يزيد في الدين؟ شلون الأئمة عليهم السلام لهم الحق أن يتصرفوا في الدين؟ خل أوضح لك هذا وياي. اللي نايم يقعد سو صلاة. عندنا قاعدة يذكرها العلماء يقولون الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد. شنو معنى الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد؟ يعني الله لما يقول لك صلي هناك ماذا؟ مصلحة. لما يقول لك لا تسمع الغناء يعني هناك مفسدة. أحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد. كل حكم شرعي غاية ما هناك نحن لم نطلع على المصالح والمفاسد. شنو المصالح والمفاسد التي في علم الله نحن لم نطلع عليها، لكن النبي وأهل البيت اطلعوا عليها لم يطلعوا؟ اطلعوا. لماذا؟ لأنهم يعلمون بما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. كل شيء في الروايات حتى خفقات جناح الطير في الهواء يعلم به المعصوم. إذن المصالح والمفاسد المعصوم أطلعه الله عليها، والحكم الشرعي يجي على طبق المصلحة أو المفسدة. يجي النبي مو يعلم بالمصالح؟ إيه؟ يجي يشوف هنا أكو مصلحة في الصلاة في الركعتين الزائدتين، شوف أكو مصلحة دول الركعتين لو صاروا أكو مصلحة وراهم. يراجع اللوح المحفوظ يشوف الله ما طلع قانون ائتوا بالركعتين، الله فقط جاب قانون ائتوا بالركعتين الأوليين. هنا النبي باعتبار علمه بالمصلحة وأن الله قد فوض إليه الأمر يقول ماذا؟ يجعل قانونا من نفسه المباركة ويقول ائتوا بركعتين زائدتين. شايف كيف؟ صار معلوم؟ واضح؟ المفسدة كذلك. النبي جي يشوف أن كل مسكر فيه ماذا؟ مفسدة. يراجع اللوح المحفوظ لوح التقنينات الإلهية يشوف ما الله ما صدر قرار بماذا؟ بحرمة كل مسكر، فقط صدر قرار بحرمة الخمر. يقول النبي ما دام مفسدة موجودة إذن أنا أحرم شرب كل مسكر لوجود ماذا؟ مفسدة اطلع عليها النبي. فالنبي مو يعني قاطره شغله يجي يزيد في الدين وينقص في الدين هكذا من هوى نفسه، وانما لانه اطلع على المصالح والمفاسد. وهكذا الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه. اذن المرحله الثانيه انتهينا منها بنتيجه وهي ماذا؟ أن الله تعالى جعل الحاكمية للدين لمن؟ للنبي وأهل بيته عليهم السلام. إذن حق تمثيل الدين والنطق باسم الدين والتصرف في الدين زيادة ونقيصة هو حق الله بالاستقلال، ولكن فوضه لجنوده لمحمد وآله عليهم السلام. هذه مرحلة ثانية لو ثالثة ثانية انجل الثالثة. طولنا عليكم ما طولت؟ شكرا. المرحلة الثالثة نقول الأئمة الذين أعطاهم أهل البيت أعطاهم الله تعالى الولاية على الدين ذول أئمتنا، هل جعلوا شيئا من هذه الولاية لغيرهم؟ يعني أنا الآن لو أريد أجي أتكلم في الدين زيادة أو نقيصة وأقول هذه فتوى هذا حكم الله هذا مو حكم الله، الأئمة والله تعالى هل فوض أمر الدين لأحد بعد النبي والأئمة؟ نقول نعم. في المرحلة الثالثة فوض أمر الدين بدائرة ضيقة جدا للعلماء والفقهاء فقط وفقط. شلون يعني في دائرة ضيقة؟ يعني الفقيه والعالم لما انجل النبي صلى الله عليه وآله وقال العلماء ورثة الأنبياء، وجاء الإمام الحسين عليه السلام وقال مجاري الأمور والأحكام بيد العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه، وجاء الإمام العسكري عليه السلام وقال ألا ومن كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه. النبي لما قال العلماء ورثة الأنبياء والإمام الحسين يقول مجاري الأمور بيد العلماء مجاري الأحكام بيد العلماء، يعني ذلك أن العلماء لهم ولاية على الدين كما هي ولاية محمد وأهل بيته على الدين. طبعا لا فرق، شنو الفرق؟ الفرق أن ولاية محمد وآله عليهم السلام على الدين ولاية تأسيس، يعني ماذا؟ يعني لهم الحق في تأسيس الأحكام الشرعية، لكن ولاية الفقيه ليست ولاية تأسيس وإنما ولاية إيضاح، ولاية استنباط، ولاية إيصال. الفقيه ليس له الحق أن يؤسس حكما شرعيا وإنما له أن يستنبط من الأحكام الشرعية التي تركها له المعصومون فيقول هذا حكم الله وهذا ليس حكما لله، مو هو يؤسس، يستنبط مما ترك المعصومون. إذن الفقيه ما عنده ولاية كولاية النبي أو كولاية المعصوم، الفقيه فقط يبلغنا الأحكام، الفقيه فقط يوصل إلينا الأحكام، الفقيه فقط يستنبط الأحكام، أما حق تأسيس الأحكام فهو فقط لمن؟ لله، وقد فوضه لمحمد وآله. الآن خرجنا بنتيجة، صحيح أو لا؟ مررنا بمراحل ثلاث. في المرحلة الأولى قلنا أن الحق منحصر بالله، في المرحلة الثانية قلنا فوضه الله لمحمد وآله، في المرحلة الثالثة قلنا العلماء لهم ولاية ضيقة، ولاية إبلاغ، ولاية استنباط، ولاية إفتاء، وليست لهم ولاية التأسيس. إن الحكم إلا لله. القرآن يقول الآية التي افتتحنا بها صدر المجلس وله الدين واصبا، وله الدين واصبا يعني وله الدين ثابتا، الدين ثابت لله تعالى فقط ومن أعطيت له الولاية من قبل الله. ما أريد أدخل وياك في النقطة الثالثة خلاص. النتيجة التي خرجنا بها هي أن الولاية على الدين وحق تمثيل الدين منحصر بالله تعالى، وآل محمد بتفويض من، وأما العالم فليس له إلا البيان والاستنباط. معنى ذلك أن غير هؤلاء لا يحق لهم تمثيل الدين، ولو جاء شخص ليس من العلماء وليس من الفقهاء وتكلم في أمر الدين فقال هذه الفتوى من الدين وهذه الفتوى ليست من الدين، هذه فتوى حضارية هذه فتوى غير حضارية لا نقبلها، هذا حكم الله هذا غير حكم الله، نحن نريد أن نصحح معارف الشيعة نضيف إليها نخفض منها ننقص منها، لو جاء غير العالم وصنع هكذا يكون تعدى على حق من؟ على حق الله، ومن تعدى على حق الله كان على حد الكفر لله تعالى. فمو لبالك هالمسألة اعتيادية أنه أنت تتكلم في الدين كما تشاء. الكلام في الدين حق الله ولم يعطه إلا لهؤلاء، فمن تجاوزه فقد تعدى على حق الله، ومن تعدى على حق الله كان على حد الكفر بالله. جدا المسألة خطيرة، توصل الإنسان إلى الكفر والخروج عن الدين. ممثل الدين من أعطي تفويضا من قبل الله والمعصوم، ألا وإني باعث لكم. هذا من ممثل الدين، ألا وإني باعث لكم أخي وثقتي وابن عمي منه مسلم بن عقيل. شي يقول الحسين فاسمعوا له وأطيعوا، يعني هذا يمثل المعصوم، يمثل الله، يمثل خليفة الله، يمثل سيد الشهداء. كل ما يأمر به مسلم فهو دين، كل ما ينهى عنه فهو دين، لأنه يمثل المعصوم. وراح مسلم ابن عقيل إلى الكوفة وحرك الكوفة، فبايعته الآلاف المؤلفة، لكن ما أسرع أن جاء ابن زياد وأعمل المكر والخديعة والحيلة، فقلب الكوفة رأسا على عقب. وإذا مولاكم مسلم يبحث عن رجل يدله على قارعة الطريق فلم يجد أحدا. شوان شيعة مسلم، شيعته زجوا في السجون، بين من قتل بين من سجن، وبقي مسلم وحيدا. الرواية تقول شوف شلون خططوا لمسلم، ما خذلوا مسلم في وضح النهار، ما تفرقوا عنه في وضح النهار، انتظروا حتى أتى الليل تفرقوا عن مسلم. ليل أزقة الكوفة أزقة مظلمة، سكك الكوفة مظلمة، أين يذهب مسلم بالعقل؟ غريب لا يعرف سكك الكوفة وطرقها، صار ينتقل من سكة إلى أخرى بأبي وأمي. عند الغروب تفرقت عنا جموعة. عندك دمعة على مسلم؟ عند الغروب تفرقت عنا جموعة، صلى وطلع خايف على خد الدموع، يدور بالكوفة ووقف يمه، طاعة جابت له الماء وشرب والدمع منثور. قالت شربت الماء شنه تريد غيره، ما تروح الى اهلك اشو واقف بحيرة. قالها اهل مالي ولا عندي عشيرة عشيرة، قالت اظنك سيد مسلم المبرور. أدخلته دارها، صارت تكثر الدخول والخروج، أقبل ولدها وكان من عيون ابن زياد، سألها لم تخبره، ألح عليها فقالت له بني إننا هذه الليلة نستضيف مولانا مسلم بن عقيل. حسنا صنعت يا أمة ما إن أصبح الصباح ذهب اللعين إلى قصر الإمارة بشر ابن زياد بأن مسلم ابن عقيل في بيتهم بينما مسلم يتحدث بعض صلاة الفجر مع مولاتنا طوعا وإذا به يسمع وقع حوافر الخيل. الله الخيول أقبلت لقتال مسلم، الجيوش اجتمعت لقتاله، يعني مسلم الآن قادم على الموت، اللي قادم على الموت تكون عنده وصية هاشعة، الوصية لم يؤديها مسلم، يؤديها إلى طوعة لأن ماكو أحد مؤتمن في الكوفة إلا طوعة، لذلك التفت إليها يوصيها، شنو وصية مسلم؟ هذا البلد من جسد يعلم هذه الوصية المؤلمة هذه مولاي بهذا البلد من جسد يعلم هذه أطفال متروعة ونساء وياهم علي جامعة بصدرة ورجلة مغلولة بزناجين يتامى في الضعينة تسمعيها شلون وصية اسمع اسمع ما خلصت وصية مسلمها بتشوف زينب والدمع قرح جفنها. الله يا مسلم بتشوف زينب والدمع قرح جفنها النسوان عنها وان ما عرفتي اسأل النسوان عنها سلمي عليها وعن حميدة سائلي من حميدة بتشوفي حميدة والدمع بالخد هامي مسحي عليها وبلغيها حجم السيف ضامر. مولاي مسلم انا عندي سؤال اذا حميدة طوع ما سألتك انا اسألك مولاي شنو السؤال اسمع مني هالسؤال شيعها مولانا مسلم عنده ابنتان عند بنت اسمها حميدة وعند بنت ثانية اسمها عاتكة لكن مسلم ما وصى الا بحميدة شعاتكة وينها الراوي جاوبنا يقول طلعت زينب ليلة الحادي عشر من المحرم تبحث وين عاتكة بنت مسلم وينها وينها وين عاتكة راحت ويا الاطفال تقول الرواية زينب تبحث عنها رأت الطفل نائمة على وجهها ان شاء الله سالم عاتكة ان شاء الله سالم بنية اسمعوا الرواية ها اجت زينب حركت الطفلة واذا بها قد هشمتها الخيل فطرخت زينب وحسين خرج اليهم مسلم اقسمت لا اقتل الا حرا وان رأيت الموت شيئا نكرا اخاف ان اخدع او اغرى حمل عليهم بحملاته العلوية اجركم الله فصعدنا النساء على سطوح المنازل وصرنا يرمينه بالحجارة ولهب النيران كلما اشتد به العطش رجع الى باب طوعة وكانت ممسكة
بقدح من الماء يشربه ويتزود ويرجع إلى القوم مرة أخرى، بينما طوعا تنتظر رجعة مسلم وإذا بها تسمع زعقات الخيل قد ارتفع. وين مولاي مسلم؟ ما إجى يشرب الماء، أقبلت تنظر وإذا بها ترى مسلما مضروبا بالسيف على شفته مربوطا بالحبال، فصرخت وسيدا أخذوا مولانا مسلم أدخلوه على ابن زياد فلم يسلم، قال سلمت أو لم تسلم فإنك مقتول لا محالة يا ابن حمران، اصعد بمسلم إلى أعلى القاف واضرب عنقه آجركم الله. فصعدوا بمولانا مسلم وهو يسبح الله ويهلله، يا علي يا علي دعني أصلي ركعتين، أم هله اللعين يصلي ما إن أتم صلاته وإذا باللعين قد شهر سيفه يم الناس عندي مع الناس يم باب القصر، اشعلها واقفة باب القصر عند باب القصر تنتظر تنتظر مسلم شنو يصير، ان شاء الله يطلع بالسلامة ان شاء الله يطلع بالسلامة. تقول طوعة يطلع مسلم بالسلامة وضم جراحاته اخذ الى البيت ان شاء الله، طوعة تنتظر واذا بجسد مسلم قد ألقي من أعلى القاص ألحق به رأسه، فصرخت وسيدا بعد بعدها ما خلصت مصيبة مسلم، الحسين ينتظر خبر مسلم، الحسين ينتظر خبر مسلم، اجى واحد وخبر الحسين بخبر مسلم. الحسين التفت لزينب، زينب علي بابنة مسلم جيب حميدة، جابوا حميدة وخلاها الحسين في حجرة، صار يمسح على رأسها وإذا دموع الطفلة تتساقط على وجنتيها، قال أقتل والدي أشوفك تمسح على رأسي؟ قال بني أنا أبوك وإخوان وبناتي أخواتك. فصرخت حميدة وأبتا، إجت سكينة التفت لها الحسين قال بني شاركي حميدة في البكاء على أبيها، ولكن بني لك يوم أعظم من هذا اليوم. ليش ليش سكينة إليها يوم أعظم من هذا اليوم؟ يلا ختام المجلس شيعها، حميدة فقدت أباها لكن ما شافت أباها لما قتلها، بس سكينة رأت أباها مكبوبا على وجهه مطعونا في خاصرته، الخيل هشمت أضلاعه بجدل قطع خمصره الشمر قطع راسه، فصرخت وحسين وحسن رمت بنفسها على أبيها. اسمع الرواية، رمت بنفسها على أبيها، تقول الرواية فتح الحسين يديه ضم سكينة إلى صدره ارتفع نشيجها، فأقبل الأعداء إليها أرادوا أن يحركوها عن جسد الحسين ما استطاعوا، ف